وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تقدم في بيان الأعيان أن الوجود يحيط بجميع الموجودات الخارجية والعلمية. يقول المصنف في البحث عن الأعيان الثابتة، تقدم البيان على أن كل ممكن ما لم يجب بواسطة علته لا يتحقق، والأعيان الثابتة تابعة للعلم الربوبي، فهي أيضا ما كانت لتجب لولا وجوب العلة. فإذا كل الحقائق ما عدا الله واجبة بوجوب غيري، فالوجوب هو الحقيقة المحيطة بكل شيء. وقد تقدم في بيان الأعيان، يعني في بيان الأعيان الثابتة، أن الوجوب يحيط بجميع الموجودات الخارجية، أي الممكنات العينية في عالم الخارج، والعلمية وهي الأعيان الثابتة. لماذا الوجوب هو المحيط بالجميع؟ لأنها اللام تعليل لإحاطة الوجوب بجميع الموجودات، لأنها ما لم يجب وجودها، لأن الأشياء والموجودات ما لم يجب وجودها، يعني ما لم تجب لم توجد، ولم تجب إلا بوجوب علتها. لأن الأشياء ما لم يجب وجودها لم توجد، وهذا هو الوجوب السابق. الشيء ما لم يجب بعلته لم يوجد، ويسمى بالوجوب السابق. وهناك وجوب لاحق، وهو المعبر عنه بشرط المحمول، الموجود في ظرف وجوده واجب وجودي، ويسمى بمن؟ بالوجوب بشرط المحمول، وهو الوجوب اللاحق. بل ما لأنها ما لم يجب وجودها لم توجد، لا في خارج، يعني لم توجد لا في خارج لكي تكون من الممكنات الخارجية، لا في خارج ولا في عقل، ولا توجد وين؟ في عالم العقل. فالشيء ما لم يجب لم يوجد لا في الخارج ولا في الذهن. الشيء ما لم يجب لم يوجد في الخارج، أي في عالم الإمكان الخارجي، ولا في عالم الأعيان الثابتة، بل لا في الخارج ولا في العقل، لأن الشيء كما قلنا ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب هو الوجوب السابق. ومن بعد ما يتحقق الشيء يلحق بوجوب لاحق، وهو الوجوب بشرط المحمول. فانقسم الوجوب إلى الوجوب بالذات، الوجوب بالذات منقسما بالحق تعالى، أي بالوجود بما هو وجود، وإلى الوجوب بالغير. والوجوب بالغير هو ما يعم غير الحق سبحانه وتعالى، فكل موجود يجب، لكن قد يجب بالذات وقد يجب بالغير. واعلم أن هذا الانقسام، أي الانقسام للوجوب إلى الوجوب الذاتي والوجوب بالغير، إنما هو من حيث الامتياز. يقول لو نظرنا إلى الوجود بما هو وجود لما وجدناه إلا حقيقة واحدة بما لها من الشؤون والظهورات، كما هو مسلك عرفاء مجللة، لأن الوجود عندهم واحد بالوحدة الشخصية، بما له من الظهورات والشؤون بخلاف الفلاسفة القائلين بمن بأنه واحد بالوحدة التشكيكية، فيقول: واعلم أن هذا الانقسام للوجوب إلى الوجوب بالذات والغير إنما هو من حيث الامتياز، يا امتياز، بالربوبية والمربوبية على نسخة، أو بالربوبية والعبودية، والعبودية هي المربوبية أيضا على نسخة أخرى. فإذا يجري الكلام عن الوجوب الذاتي وعن الوجوب الغيري وهي الممكنات طرا. وأما من حيث الوحدة الصرفة الصمدية، لكن لو نظرنا إلى الوجود بما هو وجود لما قسمناه إلى هذا التقسيم، بل قلنا الوجود هو الوجود الصمدي بما له من الشؤون والظهورات. وأما من حيث الوحدة الصرفة الصمدية فلا وجوب بالغير، اكتبوا، لأن كل شيء بهذا اللحاظ يكون شأنا من شؤون الحقيقة الصرفة، وظهورا من ظهوراتها. وإذا لم يكن بحث عن الوجود بالغير بهذا اللحاظ، فلا يأتي البحث عن الإمكان والامتناع. فلا وجوب بالغير، بل الوجوب يصير بالذات فقط. وإذا كان الوجوب بالذات فقط فلا يكون هناك كلام عن عالم الإمكان. وكل ما هو واجب بالغير سواء كانت الوجودات الإمكانية الخارجية على مراتبها، أو الوجودات بلحاظ الأعيان الثابتة وهي الوجودات العلمية، وكل ما هو واجب بالغير ولو في الحضرة العلمية الإلهية كالأعيان الثابتة أو الوجودات الخارجية، وكل ما هو واجب بالغير فهو ممكن من الممكنات. فإذا الممكنات على هذا قسمت إلى قسمين: إلى الممكنات بمعناها الخاص وهي الأعيان الثابتة، وإلى الممكنات بمعناها الفلسفي وهي الوجودات الإمكانية وهي الحقائق الخارجية على ما لها من المراتب المختلفة: عقلية، مثالية، طبيعية أو عالم الشهود. فقد أحاط جميع الممكنات بما فيها الأعيان الثابتة الإمكان أيضا، يعني كما وأن الإمكان يكون محيطا وعاما وشاملا للممكنات الخارجية، يكون عاما وشاملا للأعيان الثابتة. فكما أن الوجوب يكون عاما بلحاظ، كذلك الإمكان بلحاظ يعم الممكنات الخارجية والأعيان الثابتة بصلاح. فقد أحاطها، أي أحاط جميع الأشياء والممكنات الإمكان أيضا. وسبب اتصافها أي الأعيان الثابتة بالإمكان، لماذا سمينا الأعيان الثابتة وجعلناها من عالم الإمكان؟ قال: وسبب اتصافها بالإمكان هو الامتياز. هذا التوجه، لما كان اللحاظ لحاظ ربوبية وعبودية، بهذا اللحاظ تكون الأعيان الثابتة من الممكنات، لأنها امتازت عن الحق بهذا اللحاظ، ولما الحق الحقيقة الصرفة بما هي حقيقة صمدية. أرجو توجه. وسبب اتصافها، لماذا قيدناها بالأعيان الثابتة؟ لأن الممكنات بلا شك ولا ريب باتفاق الجميع تسمى دينا بالممكنات. الملائكة عالم المجردات، عالم العقولي، وعالم المثالي، وعالم الشهادة باتفاق الجميع هو من عالم الممكنات. فإذا إن كان هناك نقاش على أنها من الممكنات أم لا، وما وهل يطلق عليها اسم الإمكان أم لا، هي الأعيان الثابتة، ولذا قلنا وسبب اتصافها، وإلا تلك لا تحتاج إلى سبب اتصاف لأنها من المسلمات أنها من الممكنات. لكن الأعيان الثابتة لما لاحظنا الحقيقة الوجودية بما لها من الربوبية والمربوبية أدخلنا الأعيان الثابتة في عالم الإمكان. وسبب اتصافها بالإمكان هو الامتياز، اكتبوا، بالربوبية والمربوبية. ولولاه، أي ولولا الامتياز بالربوبية والمربوبية، يعني لولا لحاظ العارف هذا اللحاظ الخاص لكان الوجود كله على وجوده الذاتي فقط. لو نظرنا إلى الحقيقة الصرفة بما هي لكانت حقيقة صمدية بما لها من الشؤون والظهور. بهذا اللحاظ لا تعدد، ومثلا بهذا اللحاظ هي حقيقة واحدة صمدية لا تعدد فيها. نعم لها ظهورات، لكن حينما نقول وجوب إمكان لاحظناها بلحاظ آخر، وهو لحاظ الامتياز بين الربوبية والمربوبية. ولما كان منشأ هذه النسب هي نسب الثلاثة، الوجوب والإمكان والامتناع، أرجو التوجه. تارة نريد من هذه النسب هي النسب العقلية المحضة، الإمكان بمعناه الحكمي، والامتناع بمعناه الحكمي، والوجود بمعناه الحكمي، وهي النسب التي تكلمنا عنها في باب الحكمة. وتارة يراد من الوجوب شدة الوجود، ومن الإمكان ما أمكن أن يظهر إلى الخارج، ومن الامتناع هي الأعيان الثابتة التي هي من شأن الباطن كما تقدم. يقول ولما كان منشأ هذه النسب هو الحضرة العلمية، منشأ هذه النسب هي الحضرة العلمية، يعني هي يعني كون هذه النسب تتحقق في من؟ في العلم. هذه النسب ليست حقائق وأعراض تضاف إلى الأعيان الخارجية، هي الحضرة العلمية. ذهب بعض الأكابر إلى أن حضرة الإمكان هي حضرة العلم. حضرة الإمكان إن شنو الإمكان؟ بما الإمكان العرفاني، الإمكان العرفاني بما يعم الممكنات الخارجية وما يعم شنو هو؟ الأعيان الثابتة كلها من الممكنات. في مقابل من؟ في مقابل الممتنعات، الممتنعات الفلسفية والممتنعات العرفانية. وشلون بهذا اللحاظ صار الإمكان كأنه شنو هو؟ صار الإمكان كأنه هو من هو العلم. وشلون يقول الإمكان في الحقيقة ليس هو العلم، الإمكان من شؤون العلم. الإمكان أعيان ثابتة، والأعيان الثابتة هي العلم الإلهي، لكنها ليست هي العلم الذاتي، بل هي العلم في مرتبة بعد العلم الذاتي. فظن البعض على أنها هي العلم، والحال هي مرتبة من مراتب العلم. ولما كان منشأ هذه النسب الثلاثة بما لها من المعاني الحكمية والعرفانية هو الحضرة العلمية، منشأها شنو هو؟ الحضرة العلمية، سواء كانت نسبا حكمية فهي في الذهن، أو كانت نسبا حقيقية عرفانية فهي أيضا في عالم الربوبية. موشلولا بالحاضة أعيانها الثابتة بما لها من إمكان البروز لكي تكون من الممكنات، أو بما لها من امتناع البروز لكي تكون من البواطن، أو أو بما لها من شدة التحقق والثبوت لكي تكون وجوبا، ذهب بعض الأكابر إلى أن حضرة الإمكان، فحضرة الإمكان هو من الأعيان الثابتة، فلما كان حضرة الإمكان بالصلاح وعلى طريقة أهل الله وهو العرفاء صار حضرة الإمكان هو العلم، ذهب بعض الأكابر إلى أن حضرة الإمكان هي حضرة العلم، والحال أن حضرة العلم الذاتية قبل مرتبة الأعيان الثابتة، فظنها هي هي. ذهب بعض الأكابر إلى أن حضرة الإمكان هي حضرة العلم بعينها، اكتبوا في حين أن هذه المرتبة من في حين أن هذه مرتبة في حين أن هذه مرتبة من مراتب العلم، وهو العلم في مرتبة الأعيان الثابتة لا في مرتبة الذات الصمدية. في مرتبة الذات الصمدية هي حقيقة الوجود التي كلها علم وكلها إرادة وكلها قدرة، فإذا فليست حضرة الإمكان هي العلم الإلهي الصمدي، وإن كانت حضرة الإمكان شنو هي الأعيان الثابتة بما لها من إمكان البروز في مقابل الأعيان الثابتة بما لها من البطون التي سميناها بالاصطلاح العرفاني بمن؟ بالممتنعات. وهذه المباحث العقلية التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصول السابقة، وإن كان فيها أي في هذه المباحث العقلية ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية، المراد من الحكمة النظرية هي الفلسفة، بعض مصطلحاتها هنا تتخالف مع من؟ مع المصطلحات الفلسفية. المصطلح الفلسفي للامتناع يختلف عن المصطلح الفلسفي عن المصطلح العرفاني للامتناع. المصطلح العرفاني للامتناع كما تقدم هو الأعيان الثابتة التي هي من شأن البطون، والإمكان هي الأعيان بما لها من شأن الظهور وظهورها الخارجي. يقول هذه تختلف، لكن هذا لا يتنافى مع من؟ مع مصطلحات الفلسفة، لأن هذه تكون منشأ وأما وأساسا لمن؟ للمصطلحات الفلسفية، فلم تكن متنافية معها. وإن كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية الفلسفية، لكنها أي هذه المباحث في الحقيقة الروح، لا أرجوك، لكنها أي هذه المباحث باللحاظ العرفاني في الحقيقة روحها روح الحكمة النظرية الفلسفية. واضح؟ يعني يريد أن يقول أن الفلسفة كأنها من بدايات علم العرفان وليست متنافية مع العرفان، فالعرفان والحكمة شيء واحد، لكن الفلسفة من المقدمات التي بها نتوصل إلى من؟ إلى العرفان، لكنها في الحقيقة روحها الظاهرة من أنوار الحضرة النبوية. يقول الفلاسفة ساروا سيرا برهانيا ونحن سرنا سيرا كشفيا شهوديا توصلنا إليه من طريقة النبوية. فإذا هؤلاء يدعون على أنهم لمسوا حقيقة النبوة وعرفوا أبعاد النبوة وبأنوار النبوة أصبحوا يشاهدون مشاهدة كشفية، وهذا أي والوصول إلى المشاهدات لا يتنافى مع الوصول إلى الحقائق من طريق الدليل والبرهان الحكمي. واضح العبارة؟ لكنها في الحقيقة روحها الظاهرة من أنوار الحضرة النبوية العالمة بمراتب الوجود ولوازمها ولوازم هذه المراتب الوجودية، لذلك لا يتحاشى أهل الله، من هم أهل الله بنظره؟ العرفاء، فلذا لا يتحاشى أهل الله عن إظهارها، أي عن إظهار المباحث العقلية على طريقة أهل الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المتفلسفون والفلاسفة الحقيقيون يعرفون على أن الفلسفة كمقدمة للوصول إلى العرفان، لا يمكن أن يدعي مدعي على أنه توصل إلى أعماق العرفان بدون أن يمرن النفس أولا بطريقة فلسفية للوصول إلى الكشف والشهود. لكن من ظن على أن الطريقة الفلسفية هي طريق الوصول بلا أن تكون مقدمة للعرفان فكان متفلسفا. وإن كان المتفلسفون ومقلدوهم يأبون عن أمثال درك هذه الحقيقة، وهي درك حقيقة طريقة العرفاء، والله هو الحق وهو يهدي إلى السبيل. خاتمة في التعين. اعلم، اكتبوا شيء لا بأس به قبل كل شيء. الخاتمة في بيان معنى الوجوب والإمكان والامتناع، وهذه الثلاثة كما تقدم يأتي البحث عنها في مقام الامتياز، لأنه كما قال لو لم يلحظ الامتياز لكانت الجميع وحدة صمدية. فالملحوظ إذن في التعين امتياز شيء عن شيء، أي بما يمتاز الشيء عن غيره. فالتعين أمر إضافي نسبي، وهو بخلاف التشخص الملحوظ فيه الهوية الشخصية الوجودية بنفسها. أرجو التوجه. التشخص لحاظ الشيء بما هو مثله. ولو نظرنا إلى الحقيقة الوجودية لا بما لها من الربوبية والمربوبية لما كانت إلا حقيقة واحدة لا تعدد فيها إلا بلحاظ ظهورها. وتتقدم الآن يريد أن يتكلم عن التعين. التعين يراد به الشيء بلحاظ نسبته إلى الغير، الشيء بما يميزه عن الغير. فالتعين إذن بخلاف التشخص، التشخص لحاظ الشيء بما هو بوجوده بهويته الوجودية، والتعين لحاظ الشيء بالقياس إلى غيره. وقد يكون الشيء متعينا بذاته لا بصفة زائدة، وهذا من شأن الحق سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون الشيء متميزا بأمر زائد على ذاته كما سيأتي بيانه. خاتمة في التعين. اعلم أن التعين ما به امتياز الشيء، صار تعين هو أمر نسبي إضافي، فاعلم أن التعين ما به امتياز الشيء عن غيره، فالإضافة والنسبة ملحوظة في التعين، بحيث لا يشاركه فيه غيره، لكن هذا الامتياز لا يشاركه به غيره، وإلا فلو شاركه به غيره لما كان تميزا وتعينا. بحيث لا يشاركه أي شيء به، أي بذلك التميز، غيره من الأشياء. وهو أي التعين الذي قلنا ما به الامتياز، وهو قد يكون أي التعين عين الذات. هناك ما يتعين بعين ذاته ونفسه وهو الله سبحانه وتعالى، أي الوجود بما هو وجود يتعين ويمتاز بنفسه، وهو قد يكون عين الذات مثل من كتعين الواجب الوجود. الممتاز بذاته، امتيازه بمن؟ بذاته عن غيره، امتيازه عن كل شيء بنفس ذاته، أي بهويته اللامتناهية. وكتعينات الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة بالنشنية هي العلم الإلهي، وكتعينات الأعيان الثابتة في العلم يعني في الحضرة العلمية الإلهية، أي وجودات الأشياء علما بعبارة ثانية، ومثلا أي وجودات الحقائق العلمية، فإنها أي الأعيان أيضا عين ذواتها، يعني تعينها بنفس ذاتها لا بشيء آخر، فإنها أي الأعيان أيضا تعيناتها بمن؟ عين ذواتها، أي الأعيان عين ذواتها الضمير يرجع إلى الأعيان، ولا ميز لها في واقع الذات الإلهية عن شيء. هذه الأمور في الواقع في واقعها الإلهي لا ميز لها عن شيء، لأنه لا شيئيتها هناك حتى تمتاز تلك الأعيان عن تلك الأشياء الأخرى. فإذا في مرتبة العلم الإلهي الأعيان الثابتة أيضا تعينها بنفسها وامتيازها أيضا بنفسها. إذ الوجود اكتبوا شيء مقدم للبحث، تقدم أن الاسم هي الذات مع صفة، والذات ما هي الوجود. فإذا اعتبر الوجود مع صفة يقال له اسم من الأسماء، هذا متقدم له. إذا لاحظنا الذات بلحاظ العلم سمي اسما كعالم مثل له، ولكن ليس المراد أن الاسم يكون شيئا بأزاء الذات. نحن قلنا على أن الاسم ليس شيئا يكون بأزاء الذات، هي الذات بلحاظ، الذات اللامتناهية الصمدية بلحاظ العلم تسمى عالما مثلا وكلولا، لكن هذا اللحاظ الذي جعلها ذاتا علمية في مقابل ذات حية أو قادرة لا يكسر الحقيقة الصمدية، لأنه اختلاف وتكثر بالحاض الشهود واللحاظ. عارف أخذ يتجلى وأخذ ينظر إلى الحق بمنظار العلم فيرى الذات بما لها من العلم فيراه عالما، وقد يكون ليس بهذا اللحاظ ملتفتا إلى كونه حيا أو قادرا، لكن هذا لا يأبى أن يكون كله علم وكله قدرة وكله إرادة، بل حقيقة صمدية لا امتياز فيها بهذه اللحاظات. وحنسل تكتب والوجود الواجب الصمدي بلي، ولكن ليس المراد أن الاسم يكون شيئا بأزاء الذات والوجود الواجب الصمدي، وقد تقدم العبارة، وقد تقدم أن الوجود تتبعه جميع الأسماء والصفات. الأسماء مثل من؟ عالم. الصفات مثل من؟ علم. العلم والعالم تتبع من؟ حقيقة الوجود. إذا حصلت حقيقة الوجود ظهرت بكل مظاهرها كما تقدم لنا، لكن المظاهر التي تظهر بها هذه الحقيقة الوجودية قد يكون البروز في جهة أقوى، كما قلنا كرارا المعصومون كلهم موصوفون بصفات الكمال، لكن قد يوصف معصوم من المعصومين بالكرم، وآخر بالثبات مثلا، وثالث بالعبادة مثلا. ليس معنى هذا على أن من وصف بهذه الصفة كان فاقدا لبقية الأوصاف، لكن ظهوره بهذه الصفة لي ولا كان أشد. وقال مثلا فشاهدنا الإمام فوجدنا هذا الظهور بنظرنا أشد وصفناه بهذا الوصف. الله كله علم وكله قدرة وكله إرادة، لكن اللاحظ والناظر العارف قد يلحظه الذات بلحاظ العلم فيكون عالما، لكن ليس معنى على أن صفة العلم متقدمة هي أكثر من غيرها في الحق سبحانه وتعالى. اكتبوا وقد تقدم أن الوجود تتبعه جميع الأسماء والصفات، ولكن بلحاظ غلبة أثر وظهور خاص بالذات قد يطلق عليها اسم من الأسماء، قد يطلق عليها اسم من الأسماء. وشلو لم هذا تقدم قاعد يشير له أقنى العبارة إذ الوجود أسباب مع صفة معينة. إذ الوجود هو الوجود، هو الوجود الصمدي، هو الوجود اللامتناهي مع صفة معينة له أي الوجود. الوجود مع صفة العلم يكون عالم. إذ الوجود مع صفة معينة له أي الوجود في الحضرة العلمية يصير ذاتا وعينا يصير علما. مثلا الوجود بلحاظ صفة العلم تظهر مظاهر الأعيان الثابتة فيلحظ بهذا اللحاظ لحاظا علميا، لأن الأعيان الثابتة هي الوجودات العلمية للحقائق. مثلا وقد يكون التعين أمرا، وقد يكون التعين أمرا زائدا. اكتبوا. وإذا كان زائدا على الذات أرد التوجه في الحق سبحانه وتعالى، قلنا التعين هو عين ذات مجللة، تعين الأعيان الثابتة بنفس ذاتها مجللة، كل تعين هو كذلك، لكن في بعض الأحيان حينما ينسب إلى الغير يكون بصفة زائدة. اكتبوا. وقد يكون التعين أمرا زائدا، وإذا كان زائدا على الذات فإنه إما أن يكون وجوديا أو عدميا أو مركبا من الوجود والعدم أو من الوجودي والعدم. فالتعين يكون على أربعة أنحاء. الأول ما كان عين الذات، الثاني ما كان زائدا على الذات وهو أمر وجودي، الثالث ما كان زائدا على الذات وهو أمر عدمي، والرابع ما كان زائدا على الذات وكان لفيفا من أمر وجودي وعدمي. وسيأتي أن التميز العدمي يرجع إلى الوجود، لأن العدم بما هو عدم لا ميز فيه. أرجوك الآن يريد المصنف أن يدخل إلى أن التميز قد يكون التميز بنفس الذات كما قلنا في الحق سبحانه وتعالى، وقد يكون التميز بأمر زائد. الأمر الزائد إما أن يكون أمرا وجوديا أو يكون أمرا عدميا أو يكون أمر بلحاظ وجود وبلحاظ عدم، وسيأتي بيان هذه الأمور. وقلنا الآن على أن الأمور العدمية لأن العدم بما هو عدم لا ميز فيه، لا ميز في العدم وكله لا من حيث العدم، وحيث كان العدم بما هو عدم لا ميز فيه فإذا في الحقيقة التميز العدمي يرجع إلى تميز وجودي. ومثلا يعني ننظر إلى ملكات خاصة، فإذا نظرنا إلى ملكات خاصة حين فقدانها نميز الشيء بتلك الأمور العدمية. يأتي بيانه الآن. وقد يكون التعين أمرا زائدا على ذاته، على ذات الشيء، حاصلا له أي للشيء دون غيره، يعني هذه الصفة من خصوصيات هذا الشيء لا تكون لغيره، مثلا كامتياز الكاتب من الأمي بالكتابة، الكاتب يمتاز بصفة وجودية وهي الكتابة عن الأمي، الأمية ليست صفة إلا صفة عدمية، فالأمي اتصف بصفة عدمية والكاتب اتصف بصفة وجودية، لكن الأمية من أين أخذناها؟ من صفة وجودية. كامتيازي هذا أمر وجودي مثلا، كامتياز الكاتب من الأمي بمن يمتاز الكاتب عن الأمي بصفة مختصة بالكاتب وهي الكتابة التي تميزه من لا كتابة من الأمي بالكتابة. وقد يكون التعين لك بالوجود مولولا، وقد يكون التعين بعدم حصول ذلك الأمر الزائد له أي للشيء، نوصفناه بالكتابة، نوصفناه بمن؟ بعدم الكتابة، كامتياز الأمي من الكاتب، هناك الكاتب من الأمي موكل له، الآن كامتياز الأمي من الكاتب بعدم الكتابة، وهو بعكس الصورة الأولى في الامتياز، هذا ميزناه بعدم الكتابة عن الكاتب، والكاتب ميزناه بالكتابة عن عدم الكاتب، فكل منهما مميز عن الآخر، لكن التمييز كان في أحدهما وجودي وكان في الآخر عدمي. لو دققنا النظر لما وجدنا التمييز العدمي إلا أمرا يرجع إلى من؟ إلى الوجود، فهو عدم ملكة، الأمية عدم الكتابة، واضح المثل؟ والأول وهو الأمر الزائد كالكتابة للكاتب، والأول وهو الأمر الزائد كالكتابة للكاتب لا يخلو من أن يعتبر حصول هذا الأمر كالكتابة، والكتابة من أمر وجودي كان مائزا، لا يخلو من أن يعتبر حصول هذا الأمر كالكتابة له لذيه، مع قطع النظر عن عدم حصول غير ذلك الأمر غير الكتابة. ما الغرض بغير الكتابة؟ نريد أن نميز زيد بصفة وجودية وهي الكتابة، أما أنه خياط أو ليس بخياط، أبيض أو ليس بأبيض، مؤمن أو ليس بمؤمن، لسنا بصدد هذه الأمور، بل مع قطع النظر عن عدم حصول غير ذلك الأمر كاعتبارنا حصول، دعي ضرب مثال، كاعتبارنا حصول الكتابة لزيد، نوين دعني الحظ أرض التوجه محط منظار نوين على الكتابة وعدم الكتابة، فلما كان المنظار هي الكتابة وعدم الكتابة ميزنا الكاتب عن غيره بالكتابة، مع غض النظر عن كون هذا قد يتميز بصفة وجودية أخرى ككونه طويل، ككونه أبيض، ككونه خياط وما، لكن نحن لم نلحظ هذه الأمور باعتبار حصول الكتابة لزيد، مع قطع النظر يعني مع غض النظر عن عدم حصول الخياطة له، الخياطة موصوف بها أو لم يكن موصوفا بها ليست محقا لنظر، وعبارة أو يعتبر حصوله أي حصول الشيء كالكتابة لزيد، كالكتابة لزيد مع عدم حصول غيره غير الكتابة، غير الكتابة مثل من؟ مثل الخياطة له، نريد الكتابة، نريد الكتابة مع عدم لحاظ الخياطة، صار شنو؟ الخياطة صارت ملحوظة بلحاظ عدميا في الصورة الأولى لا بشرط، وشنو له؟ الآن صارت بشرط العدم للكتابة، واضح؟ فإذا تارة نلحظ صفة وجودية بغض النظر عن بقية الصفات، وتارة نلحظ صفة وجودية بلحاظ عدم صفات وجودية أخرى، واضح؟ زيد الكاتب الذي ليس بخيار، فالتعين الزائد قد يكون وجوديا كالكتابة مثلاً، وقد يكون عدميا كالامتياز بالأمية، وقد يكون عدميا مثل ما قلنا كالامتياز بالأمية، امتاز الأمي عن الكاتب بالأمية، وقد يكون التعين مرتبا. مثلا وقد يكون التعين مرتبا، مو مراد أن الوجود والعدم يترتبان، الوجود والعدم لا جامع بينهما، لكن أخذنا جانبا وجوديا وأخذنا عدما ملكتين. مثلا وقد يكون التعين مرتبا من الوجود والعدم كاعتبار حصول الشيء كالكتابة لبيت، كاعتبار حصول الشيء كالكتابة، كتابة بها يتعين الشيء مثلا كالكتابة لزيد مع عدم حصول غير الكتابة كالخياطة. واضح مثلا مع عدم الخياطة، عدم الخياطة ليس بشيء لكنه بلحاظ الخياطة يعني بلحاظ الملكة صار شيئا، فهو بلحاظ نسبة إلى وجود صار شيئا ثم عدم ملكات. والنوع واحد كالإنسان جامع لجميع أنواعه، أي أنواع التعين. تارة نلحظ الإنسان بما هو إنسان متعين بإنسانيته وحيوانيته الناطقة، وتارة نلحظه بما له من الخياطة في مقابل عدم الخياطة أو الكتابة في مقابل عدم الكتابة، وتارة نلحظه بلحاظ الكتابة بما هي حصلت معها الخياطة أو ما حصلت معها الخياطة. على كل الشيء الواحد يمكن أن يلحظ بلحاظة متعددة كالنوع كالإنسان تتمكن أن نلحظ فيه هذه اللحظات، لأن الإنسان مثلا ممتاز يعني متميز لأن الإنسان مثلا ممتاز أي متميز بذاته عن الفرس. الإنسانية ميزت الإنسان، وجد الفرس فرس أو لم يوجد الفرس، إنسانية الإنسان بإنسانيته لا بلحاظ نسبته إلى الفرسية، وقد نلحظه بلحاظ الفرسية لأن الإنسان مثلا متميز بذاته عن الفرس وبحصول صفة وجودية في مظهر من مظاهره، بلحاظ صفة وجودية في مظهر من مظاهره، لكن الإنسان بلحاظ صفة وجودية ككتابة أو علم أو كذا أو إيمان أيضا قد يتميز بعضه عن بعض، وبحصول صفة وجودية في مظهر من مظاهره. واحد إنسان لكن ظهر بمظهر العلم، واحد إنسان ظهر بمظهر الخياطة، واحد إنسان ظهر وامتاز بمظهر كذا وهكذا. على كل وبحصول صفة وجودية في مظهر من مظاهر أي إنسان يمتاز عن الظاهر بصفة وجودية أخرى، مثل من كزيد، زيد بما هو زيد بلحاظ إنسانيته ممتاز عن الفرس، لكن زيد بما هو كريم ممتاز عن البخيل، زيد بما هو كريم ممتاز عن الصفة الأخرى في إنسان آخر، كزيد الرحيم الممتاز عن القهار، ويمتاز الظاهر بصفة وجودية عن الظاهر بصفة عدمية، مثل من الظاهر بصفة رجل، شنو المقصود من الظاهر؟ يعني أن الأشياء قد تظهر بمظاهر خاصة، زيد قد يكون موصوف بأوصاف مختلفة، طويله، أبيضه، كذا وكذا، لكن هذه ليست من الصفات التي ظهرت فيه وبرزت، الظاهر فيه العلم. الظاهر فيه الشجاعة، حاتم له أوصاف عديدة لكن الشجاعة والكرم كانتا من الصفات الباردة في حاتم مثلا. ويمتاز يعني وقد يمتاز الظاهر بصفة وجودية عن الظاهر بصفة عدمية، مثل كالعليم صفة وجودية، من الجهول صفة عدمية. ويمتاز الكاتب الغير الخياط عن الكاتب الغير عفوا، ويمتاز الكاتب الغير الخياط عن الخياط الغير الكاتب بصفة وجودية مع عدم صفة أخرى. مثلا وبشعار يعني وقد يمتاز الخياط غير الكاتب عن الخياط الكاتب. والتعينات كلها من لوازم الوجود. الآن يدخل الموضوع، يقول التعينات كلها ليست عوارض تعرض كالبياض والسواد، حينما نقول صفة زائدة يعني صفة ازدادت بها هذه الهوية لتمتاز عن غيرها من الصفات، وإلا فليس المراد على أن التعين شيء
والوجود شيء لا قد يكون التعين هو هو تعينه وتحققه هو هو والتعينات الزائدة والعبارة والتعينات الزائدة وعند تعين غير زائد الحق سبحانه وتعالى أن تعين قلنا زائد والتعينات الزائدة زيد تعين بتعين زائد وهي إنسانيته زيد تعين بتعين زائد وهي كرمه مثلا قال والتعينات الزائدة كلها من لوازم الوجود لا تصور على أنها أمور عارضة على الوجود لا الوجود بمراتبه وظهوراته يكون متعينا بتعينات الآن يريد أن يقول شيء آخر وهو بيان لما تقدم يقول وكذلك حتى أن الأعدام الممتازة بعضها عن بعض تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها وكذلك العدم من حيث هو عدم لا ميزة في موتشلولا فإذا قلنا الشيء يمتاز بصفة عدمية لابد وأن نلتفت على أنها عدم ملكة وعدم الملكات لا تعرف إلا بمن إلا بالملكات واضح مثلا حتى أن الأعدام المتميزة بعضها عن بعض تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها وين في ذهن المعتبر في ذهن المعتبر لها أي هذه الأمور اكتبوا لا بأس به أي الأعدام يمتاز بعضها عن بعض يمتاز بعضها عن بعض إما بلحاظ كونها الذهني لأنها بالحمد الشاعر هي وجودات ذهنية أو بلحاظ عدم ملكاتها أو بلحاظ ملكاتها وكلولة الأعدام بلحاظ الملكات يمتاز عدم العلم بل قياس إلى العلم يمتاز بل تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها في ذهن المعتبر لها لتلك الأعدام واضح مثلا يعني من نظر إلى أمر عدمي إذا دقق النظر ففي الحقيقة هذا الأمر العدمي إما بلحاظ وجوده الذهني لاحظه أو بلحاظ عدم بلحاظ ملكة فنظر إلى عدم تلك الملكة أو تمتاز الأعدام أو عفوا على ما تقدم أو تمتاز الأعدام باعتبار وجوداته باعتبار وجودات ملكاتها أي الأعدام الأعدام تمتاز عن عدم العلم يمتاز عن العلم بالحظ العلم واضح مثلا واضح المواضح يعني بعبارة مختصرة على أن الأمور العدمية تلحظ إما بالحظ وجودها الذهني فتكون وجودا بالحمل الشائع الصناعي أو تلحظ بلا حاضما أو تلحظ لا بما هي عدم لأن العدم بما هو عدم لا ملكة فيه بل هذا العدم بالحاض ملكته واضح العبارة اكتبوا شيء على وجه السرعة لما كن فلا يقال أطع على هنا فلا يقال فأنا قلنا لأن نريد أن تثبت فلا يقال قد يرد إشكال وهو أنه إذا كان التعين بأمر خارج عن الذات زائد عليها فإذا لابد أن تكون هذه الأمور لا تميز فيها في مقام الذات وعليه فيجب أن تكون هذه الأمور في مقام الذات أفراد حقيقة واحدة وهذا لا يجتمع مع مسلك العرفاء لأن مسلكهم إن الوجود حقيقة واحدة ما الحسن؟ مين أرجع؟ في مقام الذات أفراده حقيقة واحدة وهذا لا يجتمع مع مسلك العرفاء لأن مسلكهم إن الوجود حقيقة واحدة شخصية، وإذا كانت هكذا فلا يفرض لها أفراد، وإنما تكون لها شؤون وظهورات مختلفة، وبالجملة إذا كانت الموجودات الخارجية امتيازها بالتعين فيجب أن لا تكون متعينة في مقام الذات، وإذا لم تكن متعينة في مقام الذات يجب أن تكون مشتركة أرجو التوجه. هنا قد يورد إشكال، وهو أن التعين إذا كان بأمر زائد على الذات، ممكن التعين تارة ليس بأمر زائد على الذات كما في الحق تعالى، وقد يكون التعين بأمر زائد على الذات. إذا كان التعين بأمر زائد على الذات فإذا في مرتبة الذات لا تعين، يجب أن تكون الأشياء مشتركة، أن تكون أفراد حقيقة واحدة مشتركة لا تعين، أي لا تميز فيها في مرتبة الذات، أي لا تميز فيها. وهذا لا يتناسب مع مسلك العرفاء، لأن العرفاء لا يقولون أفراد حقيقة واحدة مشتركة، بل يقولون أفراد حقيقة واحدة شخصية، فلا أفراد في الحقيقة، وإنما هي ظهورات حقيقة واحدة وهي حقيقة الشخصية وهي الله سبحانه وتعالى. فبناء على مسلك العرفاء هي حقيقة واحدة شخصية لها شؤون وظهورات وليس لها أفراد. بناء على هذا قد يرد على أنه إذا كان أفراد لا تميز فيها والتميز زائد عليها والتعين زائد عليها، فإذا هي بما هي هي قبل التميز أفراد حقيقة واحدة، قد يورد هكذا إشكال. هذه العبارة من كلمة فلا يقال إلى السطر قبل الأخير، وهو بالمشخصات الخارق أشخاصا، بعض الأساتذة يقول ليس من الكتاب بل هي حاشية أضيفت على الكتاب، فإذا القوس نجعله فلا يقال ونختمه بمن صارت أشخاصا، هكذا قال بعض الأساتذة، لكن على نظر الآخرين نتكلم ونبحث عن هذه الكلمات وندرس هذه الكلمات. أقرأ كتابا. فلا يقال إن الاختلاف بين الموجودات لو كان بالتعينات فقط، صارت شنو الاختلاف بينه بالتعينات، يعني بواسطة التعينات يمتاز بعض الموجودات عن بعضها الآخر، فإذا بالتعينات حصل الامتياز. التعين الزائد على الذات يكون عارضا على الذات متأخرا عن الذات، فإذا هي أي الموجودات قبل التعين بهذا الخصوصيات والتميز بهذه الخصوصيات كانت أفراد حقيقة واحدة، هذا يتناسب مع التشكيك ولا يتناسب مع الوحدة الشخصية. لو كانت التعينات فقط لما كانت ممتازة بذواتها، يعني في مرتبة ذاتها قبل مرتبة الأمر الزائد المعين المميز، هي لا يمتاز بعضها عن بعض، فهي أفراد حقيقة واحدة، بل كانت بذواتها مشتركة كاشتراك أفراد الإنسانية، أفراد الإنسانية بما لها من الحيوانية الناطقية قبل التميز والتعين بخصوصياتها الخاصة من طول وقصر ورجل وامرأة ومشاء وإيمان وكفر، لم يكن هناك امتياز بين أفرادها، فتكون أفراد الحقيقة الوجودية هكذا، بل كانت بذواتها مشتركة كاشتراك أفراد الإنسانية وهو النوع في حقيقة واحدة نوعية. واضح مثلا؟ اكتبوا على وجه السرعة. فالامتياز يكون في حقيقة واحدة نوعية أو نكتبه اشتراك أفراد الإنسانية في حقيقة واحدة نوعية فالامتياز يكون في خارج النوع بالنسبة إلى الموجودات. الامتياز شو صار في خارج النوع لو مو في خارج النوع؟ الحقيقة النوعية هي الحيوانية الناطقية لا ميزة فيها. الحقيقة النوعية هي الحيوانية الناطقية وهذه لا ميزة فيها بين زيد وعمر، وإنما امتاز زيد عن عمر وزيد عن هين بخصوصياتهم الشخصية. فكذلك تصف الحقيقة الوجودية. اكتبوا الجواب على وجه الصفحة. هذا تكتبنا لما لكن في الأول احطوا علامة لأننا نقول، احطوا علامة على كلمة لأننا نقول، والجواب إن التعينات إذا فرضت أوصافا عرضية عارضة على الشيء قد يرد مثل هذا الإشكال، ولكن الحق أن الأشياء بواسطة نفس تعيناتها تكون أشياء، لا أن التعين شيء في مقابل نفس الأشياء في الخارج حتى تكون التعينات أوصافا عرضية لهذه الأشياء. ولذا نقول لا شيئية للأشياء بدون تعينها، والتعينات هي الشؤون وظهورات الذات الصمدية. أرجو التوجه. يقول كأنك ظننت حينما قلنا الأمور يمتاز بعضها عن بعض بأمر زائد وهو التعين، تصورت أن الأمر الزائد عرضا من العوارض يعرض على هذه الحقائق الوجودية، وليس الأمر كذلك. التعينات هي بنفس تشخصاتها فليس أمرا زائدا حتى تظن أن هناك شيء يسمى بالتعين صار سببا للتميز عرض على هذه الحقائق. لا، الحقائق بهويتها الوجودية تعينها. وأقل مثلا أقرأ العبارة على وجه السرعة، لأننا نقول الذوات إنما تصير الذوات، يعني الذوات لا تكون متحققة ولا تكون وجودا ولا تكون ظهورا إلا بتعينها، كما وأن التشخص الوجود يتحقق بتشخصه وتشخصه وجوده. لأننا نقول الذوات إنما تصير ذواتا، يعني شو تصير ذواتا؟ هي تتحقق وتتعين بالتعينات العلمية. بهذه التعينات العلمية التي نشير إليها ونقول إن زيدا امتاز عن عمرو أو أن الإنسان امتاز عن الفرس، هذه التعينات العلمية التي يلحظها العارف ويشاهدها هي واقع هويات الأشياء وواقع حقائقها، فليست التعينات أمرا أضيف على واقع حقائق الأشياء. وأما قبل تلك التعينات فليس إلا الذات الإلهية. واضح؟ إن لم ننظر إلى هذه التعينات وهي الوجودات بما لها من واقع هويتها لما كانت إلا حقيقة واحدة صمدية. واضح؟ وأما قبل تلك التعينات فليس إلا الذات الإلهية. أرجوه لا يريد أن يقول أن الظهور هو عين الذات الصمدية، يريد أن يقول أن هناك حق وهو الله سبحانه وتعالى بما له من الصفات الذاتية والفعلية، والصفات الفعلية مرتبة متأخرة عن الذاتي والصفات الذاتية.